بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال السيد الحميري رحمه الله في أبيات يذكر فيها ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة، قال: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدا مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله، إلا ابن آمنة النبي محمد. هذه الأبيات كما لاحظتم أيها الإخوة الأعزاء تذكر فضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي أنه ولد في جوف الكعبة، وهذه منقبة عظيمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يشاركه فيها أحد قبله ولا بعده. ونص على تواترها علماء أهل السنة وعلماء الشيعة. قال الحاكم النيسابوري في المستدرك، قال: وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة. قال: وقد تواترت الأخبار، أخبار متواترة. كلمات علماء الشيعة في ذلك أيضا متضافرة، منها ما قاله شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في كتابه الإرشاد، حيث قال: ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة 13 من رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله تعالى سواه إكراما من الله تعالى له بذلك، وإجلالا لمحله من التعظيم. وقال الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى: ولد عليه السلام بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة 13 من شهر الله الأصم رجب بعد عام الفيل 30 سنة، ولم يولد قط في بيت الله تعالى مولود سواه لا قبله ولا بعده، وهذه فضيلة خصه الله تعالى بها إجلالا لمحله ومنزلته وإعلاء لرتبته. في الرواية التي رواها شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب الأمالي عن يزيد بن قعنب قال عن سعيد بن جبير قال يزيد بن قعنب: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق، فقالت: ربي إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني، من هذه الكلمة بحق المولود الذي في بطني أن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها تعرف أن هذا المولود له شأن عظيم عند الله، ولذلك أقسمت به وهو في بطنها. وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت قد انفتح عن ظهره، يعني من الجهة الخلفية، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا والتزق الحائط عاد كما كان، فرمنا أن ينفتح فيه قفل، أردنا أن نفتح الباب وعالجنا الباب فلم ينفتح، فعلمنا أنه أمر من أمر الله عز وجل. ثم خرجت بعد الرابع، يعني 3 أيام وهي هناك في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة وبيدها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قالت في ضمن ما قالت: وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمة سميه عليا فهو علي، والله العلي الأعلى يقول: لقد شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه وويل لمن أبغضه وعصاه. إخواني الأعزاء، لا شك أن في ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة من دون غيره من الناس فيها دلالة عظيمة على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أولا ولد مؤمنا، هذا دليل على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ولد مؤمنا، لا أنه ولد كافرا ثم أسلم بعد ذلك، لأنه لو كان كافرا نجسا لما جعل الله سبحانه وتعالى ولادته في جوف الكعبة، ولا سيما أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يخرج المشركين عن أن يدخلوا بيته الحرام، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن هذه الفضيلة تدل كما قلنا على أن أمير المؤمنين ولد مؤمنا، ولد موحدا لله جل وعلا، وأنه منذ ولادته كان له شأن عظيم عند الله جل وعلا. ثانيا، أن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة لا شك أنها فضيلة عظيمة لم ينلها غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا قبله ولا بعده، وهذا يدل على أفضليته سلام الله عليه على غيره ممن تدعى لهم الأفضلية على أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمر الثالث، أن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة فيه إشارة بينة واضحة على أن الله جل وعلا ادخر هذا المولود لمهمة عظيمة بعد ذلك، وأن هذا المولود له شأن عظيم عند الله جل وعلا. هذا الشأن وهذا المقام لم يجعله الله جل وعلا لغيره من الناس الذين تدعى لهم الأفضلية عليه. لأجل ذلك أيها الإخوة الأعزاء، أنكر هذه الفضيلة كثير من أعلام القوم، مع أن الحاكم النيسابوري كما قلنا نص على أن هذه الفضيلة متواترة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا نجد في صحيح مسلم أن مسلما قال: ولد حكيم بن حزام. طبعا هذه الفضيلة أنكرت لأمير المؤمنين وجعلت لشخص آخر وهو حكيم بن حزام. نلاحظ أن مسلم الذي كتب الصحيح، مع أنه يذكر ما يذكره في هذا الكتاب بأسانيد هي صحيحة عند أهل السنة، ولكنه لما جاء إلى هذه المسألة ذكرها قولا له مرسلا من دون إسناد، فقال: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ومات وعاش 120 سنة. الظاهر أيها الإخوة الأعزاء أن القوم اختلقوا هذه الفضيلة لحكيم بن حزام من أجل أولا أن ينكروا ثبوتها لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وثانيا لو أنها ثبتت لأمير المؤمنين ونوقشوا في ذلك يقولون إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتفرد بهذه الفضيلة، وإنما شاركه واحد من عامة الصحابة الذين لا شأن لهم في الإسلام، وهذا يدل على أن هذه ليست فضيلة ذات أهمية لثبوتها لمن كان كثير من الصحابة خيرا منه. لكن أيها الإخوة الأعزاء، نجد أن هؤلاء لما اختلقوا هذه الفضيلة، مع الأسف الشديد نجد عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذه الفضيلة رواها الحاكم النيسابوري في المستدرك عن مصعب الزبيري، وذكر أن مصعب الزبيري الذي روى هذه الرواية أيضا أشار في الرواية إلى أن هذه الفضيلة ثابتة إلى حكيم بن حزام، ولم يشاركه في هذه الفضيلة أحد قبله ولا أحد بعده، ولكن الحاكم النيسابوري لم يقبل ذلك من مصعب ابن عبد الله الزبيري؟ قال لا، بل ثبت بالأخبار المتواترة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولد في جوف الكعبة. نلاحظ أيها الإخوة أن حكيم بن حزام هذا، أولا هذا كان متزوجا من زينب بنت العوام أخت الزبير بن العوام، وكان ابنه عبد الله كما يذكر ابن الأثير في أسد الغابة، كان ابنه عبد الله مع عائشة يوم الجمل، وكان صاحب لواء طلحة والزبير. طبعا الأمويون بمعونة الزبيريين أرادوا أن يمحوا هذه الفضيلة لأمير المؤمنين ويثبتوها إلى شخص آخر، ولكن الروايات كلها مروية عن الزبيريين، ولهذا قال ابن حجر في الإصابة، قال إن ولادة حكيم بن حزام في جوف الكعبة حكاها الزبير بن بكار وهو زبيري أيضا. إذن هذه الفضيلة أولا ما نقلت بأسانيد صحيحة، ثانيا إنها نقلت عن الزبيريين فقط الذين كانوا يريدون أن يمحوا هذه الفضيلة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثانيا نأتي إلى حكيم هذا. هذا حكيم أولا شهد بدرا مع الكفار، لم يكن مع المسلمين، وكان كبير السن لأنه توفي في حوالي سنة 50 من الهجرة، وكان عمره 120 سنة. يعني لما شهد بدرا كان تقريبا عمره 60 سنة، وشهدها مع الكفار، ولكنه نجا في من نجا من الكفار، هذا أولا. ولم يسلم إلا في عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم كما نص على ذلك ابن حجر في الإصابة. إذن هؤلاء القوم أثبتوا هذه الفضيلة لرجل لا شأن له في الإسلام، ولم يكن له مقام بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا طبعا بخلاف ثبوت هذه الفضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه الذي ولد مؤمنا وكان أسبق الناس إلى الإسلام وأول من أسلم كما اعترف بذلك الخاصة والعامة، وهو الذي طهر الكعبة المشرفة من الأوثان ومن الأصنام. فهناك مناسبة بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين الكعبة، لأنه هو الذي طهرها من الأصنام ومن الأوثان، وهو الذي كان له الدور العظيم في فتح مكة. وأما حكيم بن حزام فلا شأن له في الإسلام، لا قديما ولا حديثا. ثالثا أن الحاكم النيسابوري في رواية مصعب ابن عبد الله روى أن أم حكيم ضربها الطلق فدخلت أو وهي في جوف الكعبة، ثم ولدت ابنها حكيما في جوف الكعبة فحملت على نطع، نطع يعني جلد، جلد شاة أو جلد إبل، عادة هذا النطع يضعونه من أجل أن لا تتسخ مثلا البيوت أو غير ذلك، فهم نقلوها من الكعبة على نطع، وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم، لأنها نجست البيت بدم نفاسها، ولذلك غسل المكان. هكذا كانت ولادة حكيم ابن حزام في جوف الكعبة، حصل فيه على روايتهم تنجيس لبيت الله الحرام بدم نجس من أنجس الدماء وهو دم النفاس، بخلاف مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإن فاطمة بنت أسد ولدته طاهرة مطهرة، لم يتنجس شيء من البيت الحرام، فلذلك كانت هذه فضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وليست بفضيلة إلى حكيم بن حزام. هنا إشكال أو شبهة ربما تقال، وهي أن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة هذه كيف تكون؟ كيف يمكن أن تحصل؟ كما تعرفون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت له جهود عظيمة ومباركة في إعلاء راية الإسلام، لكن هذه الجهود إنما حصلت بعد ذلك، أما عند ولادته فلم يصنع شيئا يستحق به أن يكرمه الله جل وعلا بأن يجعل ولادته في بيته الحرام. إذن أنتم تعلمون أن الثواب إنما يكون عن استحقاق، وما لم يكن هناك استحقاق، ما لم يكن هناك عمل فلا استحقاق، فكيف تحصل هذه الكرامة التي تزعمونها لعلي بن أبي طالب؟ نقول أولا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ ولادته وإن لم يكن له شأن عند الناس، ولكن كان له شأن عظيم عند الله جل وعلا، ولهذا استحق التكريم من الله سبحانه وتعالى في ساعة الولادة، كما أن عيسى بن مريم سلام الله عليه لما ولد ما عمل شيئا، ولكن الله جل وعلا كرمه بالكرامات العظيمة، وظهرت الكرامات على يديه وهو في بطن أمه لما أمرها بأن تهز النخلة التي كانت يابسة، فلما هزتها تساقط منها رطب جني. هذه الكرامات حصلت على يد عيسى بن مريم مع أنه لم يصنع شيئا، هذه كانت قبل ولادته. ثم الكرامات الأخرى التي حصلت له من التكلم ومن غير ذلك، هذه بعد ولادته وهو لم يصنع شيئا. إخواني الأعزاء، هناك فرق بين الثواب وبين التكريم. الثواب صحيح لا يكون إلا بعد العمل، الثواب بعد العمل، إذا الإنسان لم يعمل لا يستحق ثوابا، ولكن الإجلال والتعظيم والتكريم يمكن أن يكون قبل العمل. إذا علمت أنت أن شخصا سيقوم بعمل عظيم جليل ينفع به الإسلام ويرفع رايته ويجعل لواءه خفاقا وسيقوم بجهود عظيمة، ألا يستحق منك الإكرام والتبجيل والتعظيم قبل أن يصنع هذا العمل، ولا سيما إذا علمت كما هو الله جل وعلا يعلم بذلك أن فعله لذلك أمر قطعي جزمي حتمي؟ ولهذا يستحق أمير المؤمنين سلام الله عليه التكريم والإجلال في ساعة الولادة كما استحقها عيسى بن مريم سلام الله عليه في ساعة الولادة. ثم لعل الداعي لولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة، لعله الداعي الأساس مضافا إلى التكريم والإجلال هو بيان علو شأن علي سلام الله عليه وأفضليته على غيره ممن ستدعى لهم الأفضلية عليه بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين إلى الناس أن هذا الرجل له شأن عظيم عنده، وأنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك جعل ولادته المباركة في هذا المكان المبارك ولم يجعل ولادة غيره فيه. لعل الداعي هو هذا وليس التعظيم والإجلال، وإلا قد يقال كما قيل إن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في جوف الكعبة في الواقع ليس هذا تشريفا لعلي عليه السلام، لأن عليا خير من الكعبة وأفضل من الكعبة، وإنما هو تشريف لهذا المكان المقدس، إذ جعل الله جل وعلا هذا المكان مكانا إلى ولادة خير الخلق بعد رسول الله. وفي هذه الولادة إشعار وتنبيه إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي ولد في جوف الكعبة ستكون ولادته بداية عهد جديد إلى هذا المكان الذي سيطهر من الأوثان ومن الأصنام بيد هذا الرجل الذي ولد في هذا المكان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه السائرين على نهجه والآخذين بهداه والمقتفين لآثاره، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.